ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله عز وجل على ما أنعم علينا في أن نبدأ في مذاكرة تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار المنسوب لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في قراءة هذا الكتاب، أود أن أنبه على أمور. الأمر الأول، أن هناك بعض الباحثين قد تكلموا على صحة نسبة هذا الكتاب لأبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي، وزعم بعضهم أنه منسوب إلى أبي طالب مكي المعروف بصاحب قوت القلوب المتصوف، أو الذي يميل إلى المتصوفة. وعلى كل حال، فالمقصود أن هذا الكتاب هو من الكتب المتقدمة التي كانت ألفت في الزمن القديم، في إما في نهاية القرن الثالث أو في نهاية القرن الرابع، وهو الأقرب أنه من المؤلفات في القرن الخامس، في نهاية القرن الثالث، هو 380 أو 90 إذا قلنا أنه من مؤلفات صاحب قوت القلوب، أو ما بعد 400، يعني في القرن الخامس إذا قلنا أنه لأبي محمد أبي طالب، يعني أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. التنبيه الآخر، أن أول سلم من سلالم معرفة معاني كتاب الله عز وجل معرفة الغريب. والغريب أمر نسبي، فقد يكون الشيء غريبا عند فلان ليس غريبا عندي، غريبا عندي ليس غريبا عند فلان. ومن هنا أنبه أن هذا التفسير بناء على ما كان غريبا في زمن المؤلف رحمه الله تعالى. وربما تمر علينا بعض الكلمات لا يذكرهم في الغريب، لأنه عندهم في عرفهم وفي زمانهم معروف المعنى، فننتبه إلى هذا. وما لم نفهم معناه من كلام الله عز وجل نضع عليه علامة، أو نكتبه في ناحية في دفتر، ثم نسأل عنه إن شاء الله عز وجل في نهاية درس التفسير. إذا انتهينا من الكتاب نعمل هناك حلقات متواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة إن شاء الله تعالى من الإخوة طلاب وطالبات العلم المتابعين لهذا الدرس المباشر عن طريق الانستغرام. الأمر الثالث، أن غريب القرآن المقصود به عدة أمور. الأمر الأول، الغريب بمعنى تفسير الكلمة بالمعنى المرادف القريب، تفسير الكلمة بالمعنى المرادف القريب. لماذا نقول بالمعنى المرادف القريب؟ لأن لما نقول الحمد لله يعني الثناء على الله، فهذا المعنى يقرب معنى الحمد لله وليس هو مساو له. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون كلام البشر الذين هم المفسرون أن يكون مساويا لكلام الله عز وجل في المدلول، وإنما هو لتقريب المعنى. ولذلك نقول تفسير للمفرد بالمعنى القريب، تفسير للمفرد بالمعنى القريب. الأمر الثاني من أنواع غريب القرآن هو تفسير اللفظ العام بأحد معانيه، تفسير اللفظ العام بأحد معانيه، كما سيأتي معنا أنه يقول الحمد لله في سورة الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول الإسلام، فهذا تفسير لللفظ العام الصراط لأحد معاني الإسلام، لأحد مدلولاته، بأحد ما هو موصل إليه. فيكون التفسير إما من باب تفسير الشيء بدليله، وإما من باب تفسير الشيء بمدلوله الموصل إليه، وإما بتفسير الشيء بسببه وهو الإسلام، أو بداعيه وهو القرآن أو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع تفسير الغريب هو تفسير الاسم باسم آخر مرادف له من حيث الدلالة، من حيث الدلالة، لأن الأسماء إذا تعددت فهي تدل على مرادف واحد ومعانيها متباينة. فمثلا لما يقول مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء، فيوم الجزاء هو يوم الدين، لأن من أسماء القيامة يوم الدين يوم الجزاء. ومعروف أن القيامة بمعنى قيام الناس من قبورهم وحشرهم إلى أما ما يستحقونه من الثواب والعقاب. وإذا قلنا مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، لأن كل إنسان يجازى بعمله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جزاء سيئات سيئة إلا أن يعفو الرحمن جل في علاه. وإما أن نقول مالك يوم الدين كما قال الله، فكلمة الدين شاملة للجزاء، على أن هذه الكلمة من حيث المدلول لا من حيث الزمان الذي هو يوم القيامة تدل على أنك كما تدين تدان وتحاسب وتجزى. إذن ننتبه أن المصنف رحمه الله ربما يفسر الغريب إذا كان اسما باسم مرادف له، فمثلا الكتاب يقول القرآن، النبي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما، وهذا أيضا موجود في تفسير الغريب، ربما يفسر الكلمة بتعيين المراد لا إلغاء عموم الوصف. فمثلا الضالين، الضالين وصف وهم الذين ضلوا الطريق، فيفسر المصنف بناء على ما ثبت من الحديث فيقول الضالين اليهود، لأنهم علموا فلم يعملوا فهم الضالون. فتفسير الاسم الفاعل الوصفي بأحد أصناف الناس لأنهم أعظم وأشهر الذين ضلوا مع العلم الموجود، عفوا النصارى مع العلم الموجود عندهم وهو التوراة والإنجيل الذي يؤمنون به. فإذا قال عن اليهود المغضوب عليهم فنفس المعنى، نجد أنه مغضوب عليهم أي أن الله غضب عليهم، وسبب غضبه عليهم أنهم لم يعملوا بعلمهم. فإذا جاء التفسير اللفظ العام الدال على اسم معنى اسم المفعول باليهود، فهذا دليل على عظم وعلى رأس من يستحقون هذا المعنى وليس هذا من باب التخصيص، على أن إن شاء الله عز وجل نذكر في ضمن هذا التفسير الذي إن شاء الله نلزم أنفسنا حتى لا نتشتت بثلاثة أمور. الأول ختمة القرآن الكريم بصوت الشيخ يوسف جاسم العيناتي حفظه الله ووفقه. الثاني معرفة الغريب الذي يذكره المصنف، وربما أذكر بعض معاني الغريب إذا ظننت أن نحتاج إليه. الثالث ذكر بعض القواعد في تفسير القرآن الكريم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وأن يسددنا. والآن نبدأ مع الشيخ يوسف حيث يقرأ، والطريقة المتبعة أنه يقرأ صفحة ليس من الكتاب، وإنما يقرأ صفحة من القرآن، يقرأ صفحة من القرآن ويعلق على الغريب الذي ذكره المصنف عند الآية، ثم إذا انتهى من صفحة التلاوة أبدأ أعلق إذا كان عندي شيء، وإلا نستمر إن شاء الله عز وجل. فليتفضل مشكورا مأجورا.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله. قال أبو محمد المكي بن أبي طالب المقرئ رضي الله عنه: الحمد لله ولي الحمد وأهله والهادي الموفق له والمنعم به حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وصلى الله على محمد النبي خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كتاب جمعت فيه تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار مع البيان، نفع الله به وجعله لوجهه خالصا. قال رحمه الله تعالى سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال رحمه الله: يوم الدين أي يوم الجزاء. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. قال رحمه الله: الصراط أي الطريق وهو دين الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال رحمه الله: والمغضوب عليهم أي اليهود، ولا الضالين. قال رحمه الله: الضالين أي النصارى.
هذه معاني جلية واضحة. وسمي الصراط بالمستقيم لأنه بعيد عن ضلالتين: ضلالة العلم بلا عمل، وضلالة العمل بلا علم، فهو بعيد عن الإفراط والتفريط. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قال رحمه الله: ألف لام ميم وفاتح السور. قد كثر الاختلاف في ذلك، فقيل هي فواتح، وقيل أحرف مأخوذة من أسماء الله تعالى كالصاد من صادق والعين من عليم ونحوه، وقيل هي أقسام، وقيل هي أسماء للسور، وقيل هي مما لا يعلم تأويله إلا الله، وقيل تنبيه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ألف لام ميم، الألف الله، واللام جبريل، والميم محمد. روى ذلك عنه عطاء والضحاك، وكل ما ذكرنا من تفسير أوائل السور عن ابن عباس فهو مما رواه عنه عطاء والضحاك. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب. قال رحمه الله: لا ريب أي لا شك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال رحمه الله: ومما رزقناهم ينفقون أي يزكون ويتصدقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال رحمه الله: المفلح أي الفائز، والمفلح السعيد من السعادة، والفلاح أي البقاء.
قوله رحمه الله: فواتح السور كثر الاختلاف في ذلك، أنبه على أمر، وهو أن السلف رحمهم الله متفقون أن الألف واللام والميم والصاد ونون وقاف أن هذه أحرف، أن هذه أحرف، ولذلك سموها بفواتح السور. فهم متفقون على أنها أحرف، ولا نطلب للأحرف معاني، ولا نطلب للأحرف معاني، فلا يقال ما معنى التاء في حروف الهجاء، ولا يقال ما معنى التاء في حروف الهجاء، ولا يقال ما معنى يا في حروف الهجاء، لكنهم اختلفوا في المراد من الإيراد، اختلفوا في المراد من الإيراد، أي بمعنى لماذا ذكر الله هذه الأحرف في فواتح بعض السور المكية والمدنية، مع أن فواتح السور المكية أكثر حظا في ذكر هذه الأحرف. ومعلوم أن البليغ، وهذا الكتاب المعجز الذي جاء كلام الله عز وجل، لا بد أن يكون هناك مقصدا، لا بد أن يكون ثم مقصدا من وراء إيراد هذه الأحرف. وهنا اختلف المفسرون، واختلافهم واختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فقيل هي فواتح، يعني ما معنى فواتح؟ أي بمعنى افتتحت السورة بها، وفيها إشارة أن هذه الأحرف هي التي ستكثر في هذه السورة لو عددنا أحرفها. وقيل أحرف مأخوذة من أسماء الله تعالى، إذن أحرف تشير إلى أسماء الله، فكل حرف في أول السور هي إشارات إلى أسماء معينة، إلى أسماء معينة من أسماء الله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا قلنا صاد قالوا صادق، والعين من عليم، وهذا فيه نظر، لأن هذا إن كان يتأتى في بعض الأحرف لكنه لا يتأتى في جميع الأحرف. فمثلا لا يتأتى أن نقول أن الصادق من أسماء الله، لأن من أسماء الله عز وجل العليم الخبير، وأما الصادق فليس من أسماء الله عز وجل. نعم هو وصف يوصف الله به لأنه لا أصدق منه جل في علاه. كذلك قيل هي أسماء للسور، فمثلا نقول سورة قاف، سورة نون، سورة كاف ها يا عين صاد، سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب، سورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، وهذا قول أيضا وجيه، قد يكون هو المراد. وقيل هي مما لا يعلم تأويله إلا الله، إذن لا ندري ما المراد من الإيراد، لا ندري ما المراد من الإيراد، ليس من باب أن هذه الأحرف لها معاني، لا لا، الأحرف ليس لها معاني، ولهذا نقول ليس في القرآن ما لا يعلم معناه، ولكن لا ندري ما المراد من الإيراد ها هنا، كما نقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا ندري ما المراد من هذا الإيراد ها هنا بعين. هذه مسألة مهمة. مثلا لو قال لنا قائل لماذا قدم الفاتحة على البقرة، ما المراد؟ فربما نذكر بعض المرادات ونكون فيه على الصواب، وربما يكون فيه مخطئين. وقيل تنبيه، وهذا الذي اختاره الحافظ ابن كثير في تفسيره، وهو بالترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل، وهو أن هذه الأحرف تنبيه للعرب الفصحاء البلغاء، أنتم تشكون هذا القرآن ليس من عند الله، هذه الأحرف هي التي تكلم الله بها، خذوا هذه الأحرف ها وإيتونا بكلام مثل هذا الكلام، هذا معنى قوله تنبيه. والمروي عن ابن عباس من طريق مجاهد ومن طريق الضحاك أنه جاء تفسير عن قال ألف الألف الله، واللام جبريل، والميم محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المروي عن ابن عباس روي ذلك عن عطاء والضحاك، بالنسبة لعطاء والضحاك ثقته، لكن الكلام في السند بعد عطاء أو قبل عطاء والضحاك. من الذي روى هذا عن عطاء وعن الضحاك؟ فإن جاء من طريق السدي فهذا يكون ضعيفا، وإلا فيكون صحيحا. ثم ما ذكره من المعاني الأخرى واضحة جلية، فنبدأ في الصفحة الثالثة من صفحات كتاب ربنا جل في علاه. نعم.
قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله، قال رحمه الله، ختم الله أي طبع الله، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله، قال رحمه الله يخادعون، والخداع إظهار خلاف ما في النفس. قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، قال رحمه الله مرض أي نفاق. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المصلحون مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، قال رحمه الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء الاستهزاء. ويمدهم، قال رحمه الله يمدهم يملي لهم في طغيانهم، قال رحمه الله وطغيانهم أي بغيهم يعمهون، قال رحمه الله أي يتحيرون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
ما ذكره رحمه الله من المعاني جلية وواضحة، وهنا أنبه على قاعدة أن ما يضاف إلى الله عز وجل في القرآن فهو على ثلاثة أقسام: إضافات لصفات وأفعال هي كمال على وجه الإطلاق، فهذه تطلق على الله مطلقة ومقيدة. فمثلا نقول الله عز وجل عليم، وعلم الله ويعلم الله، وهو سبحانه عالم، فهذه إطلاقات صحيحة تطلق على الله عز وجل لأن العلم صفة كمال. وربما تطلق هذه الصفات التي هي على وجه الكمال على الله على وجه القيد أيضا لا يضر. فمثلا أأنتم أعلم أم الله في هذه المسائل؟ نقول الله أعلم منك بهذه المسألة، فلا بأس أن يطلق الوصف الكامل على الله عز وجل كما جاء في القرآن على وجه الإطلاق وعلى وجه الخصوص، لأنه كمال كيفما أطلقته. النوع الثاني من الصفات هي صفات النقص، فنجد في القرآن الكريم القاعدة المضطردة نفي صفات النقص عن الله مطلقا، مثل النسيان. والله عز وجل قال ما كان ربك نسيا، لأنه مناف للعلم. أما قوله إنا نسيناكم أي إنا أخرناكم، فهذه مسألة أخرى. مثل النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يجوز أن يضاف صفات النقص إلى الله بأي وجه من الوجوه. ولهذا اليهود ظلوا في هذا الباب لما ذكروا أن الله فقير، عياذا بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ووجه قولهم أنه فقير أنه لم يعطيهم ما أرادوا، فكونهم يقولون الله الغني إذ بنس خلق السماوات والأرض بلا إعانة لا يكفي حتى يعتقدوا أنه الغني على وجه الإطلاق ولا يوصف الله بالفقر على أي وجه كان. النوع الثالث من أنواع الصفات هي التي يضاف إلى الله بقيد، لأنها لا تكون كمالا على وجه الإطلاق ولا تكون نقصا مطلقا، وإنما كماله أن يطلق على الله بالقيد الذي جاء. فنقول الله جل في علاه يستهزئ بمن استهزأ، يخادع من خدعه، ويمكرون ويمكر الله. إذن هذه الصفات يجوز إطلاقه على الله، لكن لا بإطلاق، يطلق على الله بالقيد الذي ورد. يخادع من خدع، يمكر من مكر بمن مكر، ويستهزئ بمن استهزأ. هذا خبر الله، الله يستهزئ به. فقول المصنف في الاستهزاء أجرى آية المخادعة على ظاهرها، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه أجرها على الظاهر لما قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أجرها على ظاهرها. ثم قال الله يستهزئ بهم، ثم فسر الاستهزاء بنوع من التأويل، وهو تفسير الكلمة بالنتيجة. قال يجازيهم جزاء الاستهزاء، وهنا قاعدة مهمة في التفسير. إذا رأينا في بعض التفاسير مثل ما ها هنا أن السلف والمتقدمين فسروا الكلمة بالنتيجة أو بالمآل ولم ينكروا أصل المعنى، فهذا لا يسمى تأويل، وإنما هذا يسمى تفسير الكلمة بالمآل. يعني لما هم يستهزئون بالله عز وجل وبدينه وبنبيه وبالمؤمنين وبالقرآن، فالله يستهزئ بهم لأنهم لا يعلمون جهالة أنفسهم، سفاهة ما يفعلون، سفاهة ما يفعلون. مآل ذلك أن الله يجازيهم ويعاقبهم على هذا الاستهزاء، وهذا تفسير بالمآل لا ينكر، ولكن المنكر هو إنكار الفعل المضاف إلى الفاعل وهو الله جل وعلا. فالله هنا قال الله يستهزئ بهم، فالله مبتدأ وجملة يستهزئ بهم خبر واقع واقع. ونقول كيف لا نعلم هذا إلى الله عز وجل، كما لا نعلم كيده ومكره يكيد بالكافرين، كيف لا ندري. من كان يظن لا موسى ولا بني إسرائيل، لا موسى عليه السلام ولا بنو إسرائيل كانوا يظنون أن فرعون سيغرق، لكن الله جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب، قال رحمه الله كصيب أي كمطر، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم قال رحمه الله: وادعوا شهداءكم أي استعينوا بهم، والشهداء هنا الآلهة، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها، قال رحمه الله: وقودها بالفتح الحطب وبالضم التوقد، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، قال رحمه الله: والحجارة قيل حجارة الكبريت، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
قوله رحمه الله: وادعوا شهداءكم من دون الله أي الآلهة الذين أنتم تشهدون أنها تستحق العبادة، فإذا دعوها ولم يتكلموا ولم يشهدوا بطل ماذا؟ دعواه. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الشيء وهم يطلبونه من الله يأتيهم الخبر من الله، فلما قالوا له اشهد أن هذه تستحق العبادة، قال الله عز وجل: قل لا أشهد إنما هو إله واحد. فالله يتكلم: شهداؤكم الذين أنتم تشهدون لهم بأنهم يستحقون العبادة، لماذا لا يتكلمون؟ لماذا لا يتحدثون؟ لماذا لا يردونهم ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم بالبطلان؟ لماذا أنتم تتولون الرد؟ لذلك لا نجد أن أي مشرك على وجه الأرض يقول إن ربي يقول كيت وكيت، إنما يقول أنا أقول، فهو يدافع عن معبوده بنفسه، يعلم أن معبوده عاجز عن الكلام والرد. وقوله رحمه الله هنا أن المقصود بوقودها وبقراءة الفتح الحطب، أما وقودها بقراءة الضم التوقد، هذا مثل السحور والسحور. السحور بالفتح هو الزمان، والسحور بالضم الفعل، مثل الوضوء والوضوء. الوضوء بالفتح المادة أو الماء الذي نتوضأ به، الوضوء فعلنا. إذن إذا قرأناه فقلنا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، معناه وقودها أي ما المادة التي بها تشتعل هذه النار مادتها، الناس والحجارة. وإذا قلنا وقودها الناس والحجارة أي هم المحترقون فيها، الناس والحجارة هم المحترقون فيها. وقوله المقصود الحجارة الكبريت، هذا قول لبعض المفسرين، وهو كما ذكرت من باب تفسير اللفظ العام بأحد مفردات. وهنا قاعدة فيما ذكره الله من المثلين، أن المقصود من الأمثال القرآنية، ما المقصود من الأمثال القرآنية؟ المقصود من الأمثال القرآنية عدة أمور، أهمها تقريب المعاني العلمية بالمسائل الواقعية المحسوسة. فالله ضرب مثلين للمنافقين وحالهم مع الوحي المنزل، أضاءت ما حولها، المقصود به القرآن. والمثل المضروب به هو المسافر الذي يضيء ناره ويشغله، ثم المنافق يطفأ نوره فلا يستفيد من القرآن، والمؤمن يستفيد من النور. والمثل الآخر هو الاستماع، فالقرآن ينظر إليه ويستفاد منه بصرا، ويسمع ويستفاد منه سمعا. ولذلك ذكر الله هذين المثلين. إذا من معاني أو من المقاصد في ضرب الأمثال تقريب المسائل العلمية الذهنية وضربها بالأمثلة المحسوسة المرئية الواقعية. نعم.
قال الله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. قال رحمه الله: أتوا به متشابها أي يشبه بعضه بعضا في المناظر دون الطعوم، وقيل يشبه فاكهة الدنيا في المناظر دون الطعوم، وقيل يشبه بعضه بعضا في الفضل والحسن ليس فيه رذل، ولهم فيها أزواج مطهرة. قال رحمه الله: أزواج مطهرة واحدها زوج، والمذكر والأنثى سواء، مطهرة أي من البول والغائط والحيض وأقدار بني آدم، وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال رحمه الله: فما فوقها أي دونها في الصغر، وقيل أكبر منها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. قال رحمه الله: وكنتم أمواتا أي نطفا في الأرحام فأحياكم. قال رحمه الله: فأحياكم أي أخرجكم أحياء إلى الدنيا ثم يميتكم. قال رحمه الله: ثم يميتكم أي في الدنيا ثم يحييكم. قال رحمه الله: ثم يحييكم أي يوم القيامة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قال رحمه الله: ثم استوى أي عمد، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
قوله يشبه بعضه بعضا في المناظر دون الطعوم، هذا قول مروي عن بعض السلف، وكذلك قوله يشبه بعضه بعضا في الفضل والحسن ليس فيه رذل، وهذان القولان ضعيفان. ما سبب الضعف؟ سبب الضعف أن المنازل في الجنة جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، المناظر في الجنة والفضل والحسن في الجنة متفاوت، فجنتان من ذهب وجنتان من فضة، وإن كان كل الذي في الجنة هو فوق ما في الدنيا، إذن ما معنى وأتوا به متشابها؟ المعنى الصحيح يشبه الشيء الشيء في الدنيا ربما من حيث الاسم، هذا هو المروي عن ابن عباس قال: ليس شيء مما في الجنة إلا الاسم. فنحن نقول في الجنة عنب، في الجنة رمان، في الجنة أسرة، في الجنة أشجار، لكن هي مشابهة لما في الدنيا من حيث الاسم، وأتوا به متشابهة، أما من حيث المنظر والشكل فالله عز وجل أعلم ولا نخوض فيه لأنه من الغيب. والقول الثاني أنهم كلما أكلوا وكلما شربوا وكلما تمتعوا وكلما استعانوا كان الذي يفعلونه ليس بدون الذي جاءهم من أول مرة. قد يقول قائل: ما الفائدة من هذا المعنى؟ الفائدة أن الإنسان في الدنيا مثلا، أنتم الآن صوار وربما بعضكم قد جاء أو أنه ضمن، فإذا قيل له عند الإفطار: هذا تمر وهذا ماء، فيستطعم التمر عندما يكون جائعا ويستلذ الماء عندما يكون ظمآنا، فإذا ما كان بعد ساعة وجيء له بنفس التمر لا يستطعم ولا يحس أنه هو نفس الطعم الأول، وإذا جاء له بالماء لا يجد له لذة كما كان في المرة الأولى. لماذا؟ لأنه جاءه إحساس بأنه ليس بحاجة إلى هذا التمر وهذا الماء. والواقع في الجنة أن الإنسان كلما يعود للشيء أو يعود الشيء إليه من الملذات والمأكولات والمشروبات والملبوسات بل ومن النظر إلى الله فليس دون الأول. الآن أنت حينما تكون في شوق إلى لقاء أحد الناس، أنت في شوق إلى لقاء ابنك، لقاء بنتك، لقاء زوجتك، لقاء أبيك، لقاء أمك، فلقيته ساعة ذهب شوق اللقاء من أول وهلة. فإذا ما رأينا الله عز وجل، نسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يدفع عنا هذا الوباء والبلاء، وأن يردنا إلى بيوته ردا جميلا، إنه جواد كريم سبحانه وتعالى. فلو صار أهل الجنة إلى الجنة ورأوا الله عز وجل ثم رأوه بكرة وعشية إذا كانوا من أهل الدرجات العلى، أو رأوه في يوم المزيد الذي هو يوم الجمعة، لا تكون نظرتهم إلى الله في المرات القادمة المتكررة بأقل من النظرة الأولى حبا ولقاء وشوقا. وهكذا بقية النعم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وهنا ذكر فائدة لغوية ينبغي لنا أن ننتبه. أزواج بمعنى أصناف. فيقول في اللغة يقول هذه زوج فلان وهذا زوج فلانة، هذا يجوز من حيث اللغة. وأما تأنيث وإلحاق التاء بالزوجة فهذا صار متأخرا.
قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح. قال رحمه الله: نسبح أي نقدس، وقيل نصلي، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال رحمه الله: نقدس أي نطهر، وقيل نعظمك ونكبرك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك. قال رحمه الله: سبحانك أي تنزيه للرب. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنباهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. قال رحمه الله: رغدا أي واسعا. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فازلهما الشيطان عنها. قال رحمه الله: فازلهما أي فازالهما بالألف من الزوال أي نحاهما، وبغير ألف من الزلل أي استزلهما. فزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات. قال رحمه الله: فتلقى آدم من ربه كلمات أي قبلها وأخذ بها. ومن رفع الكلمات ونصب آدم فمعناه أنقذته وأنجته من الخطيئة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
قبل أن ننتقل هذه الصفحة نسيت أن أعلق على قوله: ثم استوى قال أي عمد، وعمد بمعنى قصد، وهو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله تعالى. وتفسير الاستواء هنا بمعنى عمد وقصد هو تفسير لا بأس به، ولكن هذا لا يعني أن السلف ينكرون أن يكون الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، فإن معنى استوى في لغة العرب إذا عديت بإلى فإنها لا تحتمل إلا أربعة معاني، وهي على وارتفع، وأيضا بمعنى فوقية، بمعنى الفوقية بمعنى استقر. أما تفسير استوى بمعنى عمد فهو من باب تفسير الشيء بلازمه، وهذا كما قلنا في القاعدة السابقة: تفسير الشيء بلازمه جائز بشرط عدم نفي الفعل. أما إذا نفينا الفعل وفسرنا الكلمة بلازمه فهذا هو طريقة أهل التأويل. وقوله هنا رحمه الله تعالى في قصة أبينا آدم والملائكة أنه قال: فأزلهما أنها قرأت فأزالهما بالألف وأزلهما بدون ألف. أزالهما أي نحاهما، من باب أزال الشيء نحى. أما أزلهما، أزل بمعنى استزل، أي طلب طريقة لكي تزل أقدامهم ويقع في الخطيئة. هذا معنى أزلهما، أي طلب الخطيئة منهما. وقوله في آية التلقي: فتلقى آدم من ربه، على رفع آدم، إذن آدم هو المتلقي، تلقى الكلمات من الله عز وجل. ألهمه الله بأن يقول: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما في آية الأعراف قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأما ما يروى أن آدم عليه السلام قال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، فهذا حديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وأما على قراءة رفع الكلمات: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فمعنى هذا أن الكلمات هي التي أنقذته وأنجته من الخطيئة بفضل من الله سبحانه وتعالى.
قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال رحمه الله: وتنسون أنفسكم أي تتركونها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر، قال رحمه الله: أي الصوم، والصائم صابر لحبسه نفسه عن الأكل والشرب، والصبر أصله الحبس عن الشيء. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم، قال رحمه الله: أي يعلمون ويوقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، قال رحمه الله: على العالمين خاص، أريد بهم على عالم زمانهم. قال الله: واتقوا يوما لا تجزي نفس، قال رحمه الله: لا تجزي نفس أي لا تغني. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، قال رحمه الله: عدل أي فدية، والعدل وزن الشيء والعدل قيمته، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة أي بالصوم، هذا تفسير اللفظ العام بأحد معاني. فالإنسان يستعين على طاعة الله بماذا؟ بالصبر وبالصلاة، الصوم الصلاة. فالذي يمنع الإنسان من قول الفواحش ومن فعل الفواحش هو طاعته وتقوى، والطاعة والتقوى إنما تحصلان بأعظم شيء وهما بعد التوحيد الصبر والصلاة، الصوم والصلاة. ولذلك جاء التفسير الصبر هنا بمعنى الصوم. فإن قال قائل: الاستعانة تكون بالله عز وجل، فكيف قال هنا: واستعينوا بالصبر والصلاة؟ نقول: الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله عز وجل. وأما الاستعانة الشرعية فهو أن العبد يستعين بالأمور الشرعية على الأمور الشرعية، فيستعين بالذكر على أن يترك القيل والقال، يستعين بالصوم على أن يرتكب الفواحش، يستعين بالصلاة على أن يكون ضجرا مثلا وأن يكون فزعا. فالإنسان إذا فزع يرجع إلى الصلاة، وإذا خاف يرجع إلى الصلاة. فهذه استعانة بالأمور الشرعية للأمور الشرعية، كما أنه يجوز أن نستعين في الأمور الدنيوية بمن يقدر على الأمور الدنيوية، فنستعين بالطعام لذهاب الجوع وبالماء لذهاب العطش. هذا أمر كوني وهذا أمر شرعي. نعم. وقوله على العالمين باتفاق المفسرين، حيثما جاء ذكر فضل الله عز وجل على بني إسرائيل وأنه اصطفاهم على العالمين، فالألف واللام قاعدة. حيثما جاء ذكر اصطفاء الله لبني إسرائيل على العالمين فالألف واللام فيه للعهد، أي على عالم زمانهم. وأما أنهم أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا والله، فهذا بإجماع الأمة من فيه، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أمة موسى الذين اتبعوه وساروا على دربه، فكيف بالذين غيروا وبدلوا من اليهود وغيرهم. نعم.
شيخنا أحسن الله يقول على البث باقي قليل وهو يفصل عند بعد ساعة بالضبط.
نقف يعني؟
لعله يمكن بعد شوي يفصل بعد 3 دقائق.
إذا نقف على هذا إن شاء الله عز وجل، والملتقى غدا. وقفنا على آية وإذ نجيناكم من آل فرعون.
نعم.
يجي. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وإن شاء الله الإخوة القائمون على البث هم إن شاء الله عز وجل يحفظون الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات في دروس الخدمة المتعلقة بالتفسير، ونعرضها كما اتفقنا بعد الانتهاء من هذا.